السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في سبيل نصرة هذا الدين حتى أتاه اليقين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، فلا يزال اللقاء متجددا متواصلا مع أسماء الله الحسنى. وفي يوم السبت الماضي التقينا اسم الله عز وجل اللطيف، وبدأنا الحديث عن معانيه وعن بعض مظاهره للمؤمنين وغير المؤمنين، وبينا أن اللطيف يشتمل على معنيين: المعنى الأول أن الله سبحانه وتعالى رفيق بعباده، والمعنى الآخر أن الله سبحانه وتعالى عليم ببواطن الأمور ودقائق الأحوال، كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى وهو اللطيف بعبده ولعبده، واللطف في أوصافه نوعان: إدراك أسرار الأمور بخبرة، واللطف عند مواضع الإحسان فيريك عزته ويبدي لطفه، والعبد في الغفلات من ذا الشان. فهذا بيان لما عليه اسم اللطيف من المعاني التي تتعلق بالله سبحانه وتعالى. ورأينا ألوانا وأنواعا من لطف الله سبحانه وتعالى الخفي بعباده المؤمنين وبأوليائه الصالحين، وكيف أن الله سبحانه وتعالى يهديهم الطريق المستقيم ويصرف عنهم السوء والفحشاء وييسرهم لليسرى ويجنبهم للعسرى وييسر لهم كل خير ويبعدهم عن كل شر. فإذا وقعوا في شيء من الزلات فتح لهم أبواب التوبة بلطفه ومنه وعفوه وكرمه سبحانه وتعالى، إنه هو اللطيف. والله سبحانه وتعالى هو العليم بأحوال عباده، ولذلك فإنه يرزقهم بما يصلحهم لا بما يريدون ويهوون ويميلون، فإنه سبحانه وتعالى هو الذي خلق العباد. الله لطيف بعباده، يرزق من يشاء وهو القوي العزيز، فلا يمنع عن العباد السعة في الرزق والمال والولد لأنه عاجز سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيرا، وإنما يبتليهم الله سبحانه وتعالى بما يصلحهم ولا يفسدهم، وهو سبحانه وتعالى أعلم بمن يطغى وأعلم بمن يشكر وأعلم بمن يجحد نعمة ربه سبحانه وتعالى، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. واليوم بمشيئة الله عز وجل نستأنف الحديث عن الآثار الإيمانية لإيماننا باسم الله اللطيف. فأول أثر من آثار إيماننا باسم الله اللطيف أن نفرد الله سبحانه وتعالى وحده بالعبادة، وهذا الأثر يتردد ويتكرر معنا في كل اسم من أسماء الله الحسنى. فلا يليق بمسلم مؤمن بالله سبحانه وتعالى أن يدعو الله في الأزمات والمصائب ويقول: يا لطيف ألطف بنا، وهو مع ذلك إذا وقعت به نازلة أو أراد شيئا من الأمور توسل بغير الله أو دعا غير الله سبحانه وتعالى أو توسل إليه توسلا غير مشروع، سواء بشخص من الأحياء سواء بشخص من الأموات أو بما لا يجوز التوسل به. فهذا دليل على أنه ينبغي لمن كان مؤمنا بأسماء الله الحسنى ألا يكتفي بترديدها إنشادا دون أن يقف معها متأملا: إن اللطيف سبحانه وتعالى الذي يلطف بعباده عند المصائب والذي ييسر لعباده ما يصلحهم ينبغي أن يفرد وحده بالعبادة، وألا يعبد غيره سبحانه وتعالى، وألا يشرك معه سواه. فهذا هو أول أثر من آثار إيماننا باسم الله اللطيف. وأما الأثر الثاني فمحبة الله سبحانه وتعالى وتعظيم الله سبحانه وتعالى. إن الذي ييسر لك ما يصلحك من حيث تحب ومن حيث لا تحب، وييسر لك الخير في باطن ما تراه أنت شرا، كما قال سبحانه وتعالى: فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، وكما قال الله سبحانه وتعالى: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فالواجب على العبد أن يحب الله اللطيف سبحانه وتعالى. هذه المحبة تثمر في القلب المؤمن حياء من الله سبحانه وتعالى، ويعلم أن الذي يلطف به لابد أن يعامل هذا الجميل وهذا الإحسان بالمعرفة لا بالنكران. قال الله سبحانه وتعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. إنك حينما تتأمل هذه النعم التي تنزل من الله اللطيف عليك، وأنه سبحانه وتعالى يلطف بك من حيث تشعر ومن حيث لا تشعر ومن حيث ستكتشف بعد، فإن هذا كله يجعلك تحب ربك سبحانه وتعالى، ويجعلك في الوقت نفسه تستحي من الله سبحانه وتعالى ألا يراك على لون من ألوان الذنوب. وهذا يثمر أيضا المراقبة لله سبحانه وتعالى، لا سيما إذا استشعرنا المعنى الثاني لاسم الله اللطيف، وهو الذي يعلم دقائق الأمور وبواطنها. قال لقمان عليه السلام لابنه وهو يربيه ويعظه، كما قال الله سبحانه وتعالى في سورة لقمان: يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. فلا تظن أنك إن خلوت في مكان وكنت وحدك أن الله سبحانه وتعالى لا يراك ولا يعلم أحوالك، بل هو اللطيف الخبير العليم السميع البصير سبحانه وتعالى، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، وهو اللطيف الخبير سبحانه وتعالى. وهذا يعني أن العبد يراقب الله سبحانه وتعالى في ظاهره وباطنه وفي خلوته وسره وعلانيته. وهكذا من يستشعر هذا المعنى لا يكاد يقع في الذنب أصلا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، لأن كمال الإيمان يجعله يستشعر بنظر الله إليه. وقد كان الصالحون يربون أبناءهم على هذا المعنى، ففضلا عن قول لقمان عليه السلام الذي ذكرناه الآن كما ورد في سورة لقمان، فإنه كما يروي سهل بن عبد الله التستري قال: كان لي خال يقوم الليل وأنا صغير، فقمت ليلة من الليالي فرآني، فقال لي: قل الله يراني، الله مطلع علي، الله ناظر إلي. فكان يكرر هذه الكلمات، وبعد فترة قال له: قل الله يراني، الله ناظر إلي، الله مطلع علي. فقالها، قال: من علم أن الله يراه ناظر له مطلع عليه ناظر إليه مطلع عليه فإنه لا يعصي ربه سبحانه وتعالى. وعلى هذا المعنى ينبغي أن نربي أبناءنا، إننا لن نستطيع أن نكون مع الأبناء في كل لحظة ولا في كل لفتة ولا في كل سلوك ولا في كل حركة، وعليه فينبغي أن نستقيم على أمر الله حتى يصلح الله أبناءنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلحهم كما ينبغي أن نربيهم على هذه المعاني، حتى إذا خلوا بعيدا عن أعيننا أو كانوا في مكان بعيد أو كانوا في مكان بعيد عن رقابتنا، فإننا حينئذ نطمئن إلى أن هذه التربية ستردعهم وتعيدهم إلى الله سبحانه وتعالى، وهذا والله واقع مشاهد. فهذا من الآثار الإيمانية لإيماننا باسم الله اللطيف. والذي يتأمل أننا ذكرنا هذا الأثر أيضا مع اسم الله العليم ومع اسم الله الحكيم ومع اسم الله الملك، وهذا يعني أن هذه الأسماء وإن تنوعت معانيها في حق الله سبحانه وتعالى فإن الآثار منها متشابهة. لماذا؟ لأن الناس طبائع والناس معادن، فمن الناس من يرتدع باستشعاره معنى اسم الله اللطيف الحليم الغفور الكريم، لأنه يستحي أن يكون ربه حليما عليه غفورا لذنبه عليما بحاله كريما عليه ثم هو بعد ذلك يعصي الله سبحانه وتعالى. ومن الناس من لا يرتدع إذا استشعر هذه المعاني، بل يرتدع إذا استشعر معنى الملك القوي الجبار القهار. وهكذا فالناس تتنوع معادنهم وتتنوع طبائعهم، فمن لم يرده الحياء من الله سبحانه وتعالى رده الخوف من الملك الجبار القوي القهار سبحانه وتعالى الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وإن من الآثار الإيمانية لإيماننا باسم الله اللطيف أن العبد المؤمن إذا استشعر هذا المعنى معنى اللطف أراد أن يعامل بالجزاء من جنس العمل فيكون لطيفا حتى يعامله الله سبحانه وتعالى بلطفه، ويكون رفيقا حتى يعامله الله سبحانه وتعالى بما يشبه هذه الصفة. نعم، إن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، فعلى قدر لطفك بمن أمرك الله باللطف بهم يكون اللطف من الله سبحانه وتعالى لك، وهذا من طريق الجزاء من جنس العمل، وهذا من باب الجزاء من جنس العمل. وأول من ينبغي عليك أن تكون لطيفا بهم مترفقا بهم الآباء والأمهات. نعم، إننا كثيرا ما ننسى هذا المعنى، إن الحياة تمضي، وإن الأبناء حينما تتقدم بهم السنون يلتفتون إلى ذريتهم وأزواجهم وينسون هذا الجيل الذي قدم كل شيء وضحى بكل شيء. إن أمي التي ربتني ما أرادت مني شيئا، إنما عاملتني بلطف وإحسان، وهي لا ترجو مني إلا أنها تحب لي الخير. إن أمي قد ترى مني جفاء، قد ترى مني قسوة، لكنها مع ذلك تحن علي. إنها لا تريد مني إلا أن أكون في أحسن حال وأهنى إبال مع ما تراه من سوء المعاملة. جدير بمن عرف فضل الأم، جدير بمن عرف تضحية الأب أن يبذل لهم الرفق والإحسان. إن عظيم الحق الذي للوالدين وعظيم الرفق الذي أمرنا به جعل الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه وهو يقرن بين حقه سبحانه وتعالى في التوحيد وحق الأبوين، قال الله سبحانه وتعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة. إن هذا يمثل جزاء الإحسان الذي قدمه الوالدان، وما أجمل ما قاله بعض المعاصرين وهو يقول بهذه العبارات الندية والصور الموحية يستجيش القرآن الكريم وجدان البر والرحمة في قلوب الأبناء، ذلك أن الحياة وهي مندفعة في طريقها بالأحياء توجه اهتمامهم القوية إلى الأمام، إلى الذرية، إلى الناشئة الجديدة، إلى الجيل المقبل، وقلما توجه اهتمامهم إلى الوراء، إلى الأبوة، إلى الحياة المولية، إلى الجيل الذاهب. ومن ثم تحتاج البنوة إلى استجاشة وجدانها بقوة لتنعطف إلى الخلف وتتلفت إلى الآباء والأمهات. إن الجيل المقبل قلما توجه اهتمامهم إلى الوراء، إن الوالدين يندفعان بالفطرة إلى رعاية الأولاد، إلى التضحية بكل شيء حتى بالذات. وكما تمتص النبتة الخضراء كل غذاء في الحبة فإذا هي فتات، ويمتص الفرخ كل غذاء في البيضة فإذا هي قشر، كذلك يمتص الأولاد كل رحيق وكل عافية وكل جهد وكل اهتمام من الوالدين، فإذا هما شيخوخة فانية إن أمهلهما الأجل وهما مع ذلك سعيدان. فأما الأولاد فسرعان ما ينسون هذا كله ويندفعون بدورهم إلى الأمام، إلى الزوجات والذرية، وهكذا تندفع الحياة. ومن ثم لا يحتاج الآباء إلى توصية بالأبناء، إنما يحتاج هؤلاء إلى استجاسة وجدانهم بقوة ليذكروا واجب الجيل الذي أنفق رحيقه كله حتى أدركه الجفاف. وهنا يجيء الأمر بالإحسان إلى الوالدين في صورة قضاء من الله يحمل معنى الأمر المؤكد بعد الأمر المؤكد بعبادة الله. انتهى كلامه رحمه الله وغفر له. فهذه المعاني ينبغي أن تستقر في قلب كل ولد وفي قلب كل بنت نحو آبائهما وأمهاتهما، نحو آبائهما وأمهاتهما. نعم، إن الآباء والأمهات لهم علينا حق البر، وهذا واجب علينا. وإذا كان الرفق أثرا من آثار إيماننا بسم الله اللطيف، فإن أولى من نعامله بالرفق وأولى من نعامله باللطف هما الوالدان الأب والأم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا البر بهما، وأن يرحمهما كما ربيانا صغارا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأما المرتبة الثانية بعد الرفق بالوالدين، فإن هناك رفقا بالزوجة ورفقا بالأولاد. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله، ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف، وفي صحيح مسلم أيضا من حديث أم المؤمنين عائشة أيضا رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، أو هكذا أو مثله. وعليه فواجب الرجال أن يعاملوا أزواجهم بالإحسان والرفق. قال الله سبحانه وتعالى: وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وأوصى النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع كما في الصحيحين من حديث عمرو بن الأحوص بهؤلاء المستضعفين من النساء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا واستوصوا بالنساء خيرا، فإنما هن عوان عندكم، ليس لكم منهن شيئا غير ذلك، إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، فإن فعلن ذلك فاهجروهن في المضاجع واضربوهن، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. وكذا أوصى النبي صلى الله عليه وسلم وصية أخرى بالنساء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن النساء خلقنا من ضلع أعوج، فإن ذهبت تقيمه كسرته، فاستمتعوا بهن على عوج، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: إن النساء خلقنا من ضلع أعوج، وإن أعوج الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته، فاستمتعوا بهن على عوج. وهذا لا يعني أن الرجل وهو يعاشر زوجه بالمعروف وهو يعرف لها جميلها فإنها تطهو طعامه وتغسل ملابسه وتربي أولاده وتقضي حاجته، لا يعني ذلك أن يتركها على عوج في طاعة الله عز وجل. وإنما الاستمتاع على العوج أي على العوج في الأخلاق والطبيعة. وأما إذا أرادت المرأة أن تنحرف عن طاعة الله أو أن تقترف شيئا من معصية الله، فلا تساهل ولا تهاون، بل برفق ولين أيضا نأمرها بالمعروف وننهاها عن المنكر، كما قال الله سبحانه وتعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا، نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. إن البيوت تشكو من الجبارين الذين لا يحسنون معاملة أزواجهم، والذين يأسرون أزواجهم ولا يعاملهن معاملة الأسرى الواجبة، بل يسيئون المعاملة، بل ويوجهون الشدائد والضربات واللكمات، وإن لله وإن إليه راجعون. وهذا فيه تضييع لحق المرأة في العشرة بالمعروف وفي الرفق الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، لا يجوز للرجل أن يسكت على اعوجاج المرأة، ولذلك فإن البخاري رحمه الله بعدما أورد حديث الوصية بالنساء في موضع من صحيحه أورد بعده مباشرة باب قوله تعالى: قوا أنفسكم وأهليكم نارا، وأورد فيه الحديث: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فرجل راع في أهل بيته ومسؤول عن رعيته. نعم، لا ينبغي أن أسكت على الإعوجاج وعلى الانحراف وعلى معصية الله سبحانه وتعالى، لكن لا ينبغي أيضا أن أنسى الرفق الذي أمرني الله به سبحانه وتعالى، أو أمرني به النبي صلى الله عليه وسلم. وإن من أحق الناس بالرفق بعد الوالدين والزوجة الأولاد، ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعامل أبناءه وأحفاده برفق. ففي الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليه الأقرع بن حابس رضي الله تعالى عنه وكان عنده الحسن والحسين، فقبلهما النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رأى ذلك الأقرع تعجب وقال إن لي 10 من الولد لم أقبل واحدا منهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أو أملك أن نزع الله من قلبك الرحمة؟ من لا يرحم لا يرحم. إن النبي صلى الله عليه وسلم تعجب من هذه الفظاظة وهذه الغلظة والبعد عن الرفق، وما ذلك إلا ليعلمه النبي صلى الله عليه وسلم هذا المعنى. وليس ذلك فيه انقاص من قدر هذا الصحابي الجليل، وليس فيه عيب في هذا الصحابي الجليل، فإنه تأثر ببيئة كان يعيش فيها، حتى جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فرأى من هديه وسمته وتربيته ما دعاه إلى أن يغير هذا الخلق. نعم، إنه ينبغي أن نعامل أبناءنا برفق كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعامل الأبناء برفق، وهذا ما لم يقع الأبناء في شيء من الخطأ الذي يحتاج إلى شيء من التربية، وإن اشتدت في بعض الأحيان، لأن الأب الشفيق الرحيم اللطيف بولده يحاول كل المحاولة أن يجعل ولده على الجادة وعلى قصد السبيل. فلا إفراط ولا تفريط ولا تساهل يميع الأمور، ولا شدة تضيع كل المعاني التي ذكرناها. وعليه فإن هؤلاء الأصناف الذين ذكرناهم من أحق الناس بالرفق الوالدان ثم الزوجة والأولاد، وهكذا تتسع دائرة الرفق لتشمل الجيران، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. وكذلك تتسع دائرة الرفق حتى تشمل كل مسلم على وجه الأرض، قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الطويل الذي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه من حديث عياض بن حمار المجاشعي، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أهل الجنة ثلاثة: ملك مقسط عادل متصدق، ورجل رفيق القلب أو رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم، وعفيف ذو عيال، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أو هكذا أو مثله. فهذا يبين أن دائرة الرفق تتسع لتشمل كل الناس أحيانا إذا استدعى الأمر ذلك. أعني أن الله سبحانه وتعالى قال في مجال الدعوة للكافرين: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. فهكذا تتسع دائرة الرفق لتأخذ ناحيتها الشرعية بضوابطها. نعم، إن معاملة من ندعوهم برفق لا تعني أن نحب الكافرين ولا أن نواليهم من دون المؤمنين، وإنما نضع الأمور في نصابها ونحدد كل شيء بضابطه. فهذا أثر من آثار إيماننا بسم الله اللطيف. إن الذي يريد أن يعامله ربه سبحانه وتعالى بلطف منه ورحمة وعفو ينبغي أن يعامل الخلق كذلك، فإن من لا يرحم لا يرحم. والله سبحانه وتعالى قال في كتابه: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجنبنا الشدة في غير موضعها، وأن يرزقنا الرفق في الأمر كله كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر أنها لا تكون في شيء إلا زانته، ولا تنزع من شيء إلا شانته. وإن من آثار إيماننا بسم الله اللطيف أن نحسن الظن بالله وأن نفوض الأمر إليه سبحانه وتعالى. إننا حينما نستشعر أن اللطيف سبحانه وتعالى يقدر لنا ما يصلحنا، فإن ذلك يجعلنا نستقبل أحداث القدر بتمام الاطمئنان والتسليم لله سبحانه وتعالى، وحسن ظن بالله اللطيف أنه يقدر لنا الخير ما دمنا على طاعته سبحانه وتعالى، وأن من سوء الظن بالله سبحانه وتعالى أن تظن أن الله يضيعك وأنت على طاعته. وإن من العجيب أن سوء الظن بالله سبحانه وتعالى يمثل قاعدة عامة إلا ما رحم الله. يكشف ذلك ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه زاد المعاد وهو يتكلم عن هذه الجزئية فيقول: فأكثر الخلق بل كلهم إلا من شاء الله يظنون بالله غير الحق ظن السوء، فإن غالب بني آدم يعتقد أنه مبخوس الحق ناقص الحظ وأنه يستحق فوق ما أعطاه الله، ولسان حاله يقول: ظلمني ربي ومنعني ما أستحقه، ونفسه تشهد عليه بذلك وهو بلسانه ينكره ولا يتجاسر على التصريح به. ومن فتش نفسه وتغلغل في معرفة دقائقها وطواياها وأن رأى ذلك كامنا فيها كمون النار في الزناد، فاقدح زناد من شئت يبينك أو ينبئك شراره عما في زناده، ولو فتشت من فتشته لرأيت عنده تعتبا على القدر وملامة له واقتراحا عليه خلاف ما جرى به، وأنه كان ينبغي أن يكون كذا وكذا، فمستقل ومستكثر، وفتش نفسك هل أنت سالم من ذلك؟ قال ابن القيم: فإن تنجو منها تنجو من ذي عظيمة، وإلا فإني لا إخالك ناجية. يقول ابن القيم: فليعتني اللبيب الناصح لنفسه بهذا الموضع، وليتب إلى الله عز وجل، وليستغفره في كل وقت من ظنه بربه ظن السوء، وليظن السوء بنفسه التي هي مأوى كل سوء ومنبع كل شر المركبة من الجهل والظلم، فهي أولى بظن السوء من أحكم الحاكمين وأعدل العادلين وأرحم الراحمين هو سبحانه وتعالى رب العالمين. انتهى كلام ابن القيم رحمه الله تعالى، وهو يلفت أنظارنا إلى أن كثيرا منا يسيء الظن بربه، وأن كثيرا منا لا يحسن الظن بالله سبحانه وتعالى، وأن كثيرا منا يرى إلى ما هو فيه من العطاء أو من الرزق أو من العلم أو من الوظيفة أو من المنصب أو من المكانة أو نحو ذلك، يرى أنه يستحق أكثر من ذلك. والله سبحانه وتعالى يقول: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، كيف تظن بالله أنه لو كان يراك أفضل من ذلك أو تستحق أعلى من ذلك لا يعطيك ما تستحق. إن الحكيم العليم سبحانه وتعالى قدر الأمور بمقادير عن علم وحكمة، عن كمال علم وتمام قدرة، إنه سبحانه وتعالى الحكيم العليم اللطيف الخبير الملك الذي هو على كل شيء قدير، سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وإن من الآثار الإيمانية لإيماننا باسم الله اللطيف أن نلجئ الأمر إلى الله سبحانه وتعالى، فنستخير ربنا سبحانه وتعالى في كل شيء. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمه السورة من القرآن: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك، فإنك تعلم ولا أعلم وتقدر ولا أقدر وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ودنياي أو قال معاشي وعاقبة أمري، فاقدره لي ويسره لي وبارك لي فيه. وإن كنت تعلم أنه شر لي في ديني ودنياي أو قال معاشي وعاقبة أمره، فاصرفني عنه واصرفه عني، واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به. إن من آثار إيماننا باسم الله اللطيف أننا حينما نستشعر بأن الله هو اللطيف أي الرفيق بعباده، وهو اللطيف أي العليم بدقائق الأمور وبواطنها وظواهرها وما يصلح العباد وما يحقق لهم الأمن والرخاء، فإن ذلك يجعل المؤمن يستسلم استسلاما تاما لأحكام الله الشرعية، ويطالب بأن يكون تحت حكم الله سبحانه وتعالى الشرعي، لا يطلب عن ذلك بديلا. وإن من يستشعر هذه المعاني يستشعر أن الله لطيف أي رفيق به، يستشعر أن الله لطيف أي عليم بما يصلحه ويحقق له الخير والأمن والرخاء، فإنه لا يمكن أبدا، إنه لا يخرج من قلب مؤمن ولا يخرج من لسان مسلم صادق عالما مختارا، لا يخرج منه أن يتهم شرع الله عز وجل بأن هذا الشرع وحشية أو ظلامية أو ردة أو رجعية أو تخلف أو بعد عن الأمور الحضارية. لا يليق بمسلم أبدا أن يقول مثل هذه الكلمات الكفرية. نعم، إن من اعتقد أن شرع الله عز وجل ردة، إن من اعتقد أن إقامة شرع الله عز وجل تخلف ورجعية وظلامية وقال هذا القول عالما قاصدا، فإنه لا يكون مسلما أبدا، لا خلاف في ذلك. ولذلك فإنه ينبغي على كل مسلم أن يسعى إلى أن يمتثل أمر الله سبحانه وتعالى وشرعه وحدوده، ممتثلا قول الله سبحانه وتعالى: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى ربه إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، وممتثلا قوله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. لماذا؟ لأنه يعلم أن ما اختاره الله له أحسن مما يختاره لنفسه. إن من أعجب العجب أن تسمع تلك الكلمات الخبيثة التي ذكرناها الآن والتي تتهم بها الشريعة، أن تسمع تلك الكلمات في بلاد المسلمين، أن تسمع تلك الكلمات في بلد الأزهر الذي ينبغي أن يحمي الدين. نعم، إنه لا يجوز لنا أن نسكت عن هؤلاء الذين يتهمون شرع الله عز وجل بأنه ردة حضارية أو أنه تخلف ورجعية أو أنه ظلمية أو نحو هذه الكلمات الخبيثة. لا ينبغي أبدا أن نسكت عن ذلك. إنما ينبغي على المسلمين أن يقفوا أمام هؤلاء ليردعوهم بقوة. إن اتهام الشرع بالوحشية والظلامية اتهام للذي شرعه بذلك، فهل يليق بمسلم أن يقول عن الله سبحانه وتعالى بأنه وحشي أو ظلامي أو أن دينه دين تخلف ونحو ذلك؟ هذه الكلمات لا تخرج من مسلم وهو يدرك هذه المعاني ويعرف ما يقول. نسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية. وإن من أعجب العجب كذلك أنه يخرج في كل وقت من المواثيق ويخرج في كل وقت من المؤامرات والتدبيرات التي تنتقص من شرع الله يوما فيوما في وسط تساهل وتمييع وتضييع. وإن لله وإن إليه راجعون. ألم يصبح الختان جريمة في هذا الزمان مع وضوح النص الصحيح الصريح عن النبي صلى الله عليه وسلم في أنه من سنن الفطرة؟ ألم يصبح التعدد جريمة في نظر الناس تمهيدا لهذه الوثيقة التي تطالب بتجريم وتحريم تعدد الزوجات مع وضوح قول الله سبحانه وتعالى: فإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا أي ألا تدوروا. فإن خرج بارد وقال: لكن العدل بين النساء مستحيل، لأن الله سبحانه وتعالى قال: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، كان الجواب أن كلام الله لا يتعارض ولا يضرب بعضه بعضا، وإن الأصل في كلام العالم ألا يتناقض، فكيف بكلام رب العالمين سبحانه وتعالى الذي قال: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فإن العدل المنفي في هذه الآية في قوله تعالى: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، هو العدل في المحبة والميل القلبي. سئل النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث عمرو بن العاص، سأله عمرو بن العاص فقال: أي الناس أحب إليك؟ قال عائشة. قال: قلت من الرجال؟ قال: أبوها. ثم سمى النبي صلى الله عليه وسلم رجالا فسكت عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه فتأمل، كان أحب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم عائشة زوجه أم المؤمنين رضي الله تعالى عنه، كانت أحب إليه من سائر أزواجه ونسائه أمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهم. فهل معنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يعدل بين أزواجه؟ أبدا، كان يعدل، وكان يفهم كلام الله أكثر مما يفهمه هؤلاء. فهو صلى الله عليه وسلم الذي نزل عليه الوحي، وهو صلى الله عليه وسلم أعلم بكلام ربه من هؤلاء التافهين السفهاء الذين يعارضون شرع رب العالمين ويقيمون الجلسات والمؤتمرات ليعترضوا على كلام ربنا وحكمه سبحانه وتعالى، ويعترضوا على سنة نبينا صلى الله عليه وسلم بعقول مريضة وأهواء بغيضة. وإن لله وإن إليه راجعون. دعونا نقول إن من الأمور الغريبة التي بدأت تظهر في هذه الأيام أن بعض النصارى الكفار الذين يجلسون مع إخوانهم الكفار في بلاد الغرب طالبوا بأن تحذف المادة الثانية من دستورنا التي تنص على أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيس للتشريع في بلادنا. وأنت تعجب، إن هؤلاء لم يعيشوا بيننا، ولو عاشوا بيننا لعرفوا أن الإسلام يؤدي لغير المسلمين حقوقهم من دون خدش للضوابط الشرعية التي جعلها الله سبحانه وتعالى في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. نعم، إن النصوص التي تأمر بالإحسان إلى أهل الكتاب من الذميين والمعاهدين واضحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، والوفاء بالعهود أمر ثابت في كتاب ربنا سبحانه وتعالى، وحكم الله وشرع الله سبحانه وتعالى والله خير لهؤلاء مما ينادون به. إن الأقلية كما يسمونها من النصارى التي تعيش في بلادنا ترى من الامتيازات ما لا تراه أقلية مسلمة على مستوى العالم، وهذا بسبب غربة الإسلام. وإنا لله وإنا إليه راجعون. وإن من العجيب كذلك والغريب في هذا المقام أننا نرى أن شرع الله سبحانه وتعالى إذا أقيم في بلد من البلاد تحولت هذه البلد إلى عبرة للعالم كله. إننا نسأل الذين ينادون بالديمقراطية وإن كنا لا نعترف بالديمقراطية، ونسأل الذين يطالبون بحقوق الإنسان، ما الذي يضركم؟ ما الذي يضركم في أن تحكم دولة بشرع الله سبحانه وتعالى؟ لماذا هذه الحرب على أفغانستان؟ لماذا هذه الحرب على الصومال؟ لماذا هذه الحرب على فلسطين؟ إنه بغض النظر عن التصريحات التي خرجت من بعض هؤلاء أو هؤلاء بأنهم ينادون بالديمقراطية، وبغض النظر عن أنهم يراوغون بذلك أو يتكلمون تكلما حقيقيا، فإنه ينبغي أن يكون واضحا أن الحرب التي تقام على أفغانستان ليس الهدف من ورائها إلا تعطيل شرع الله الذي ينادي به هؤلاء المسلمون الصادقون في أفغانستان. نحسبهم كذلك ولا نزكي على الله أحدا. إن الحرب التي تعلن على المسلمين في فلسطين لا لأن الذي يقودهم حركة إسلامية تنتمي إلى فصيل معين أو إلى اتجاه معين، لا، بل لأنهم يطالبون بتحكيم شرع الله عز وجل. وإن الذي حدث من أحداث في الصومال كل ذلك يجري لأن هؤلاء المسلمين يريدون أن يحكموا بشرع الله عز وجل. إننا نسأل المسلمين في كل بلاد العالم، لماذا سكتنا؟ ولماذا لم نعد نطالب بتحكيم شرع الله عز وجل؟ إن أبناءنا والأجيال القادمة ستسجل علينا هذه الوصمة، وصمة العار، أننا سكتنا عن هذا الفرض الواجب. إن إقامة شرع الله عز وجل ليس من النوافل ولا من المستحبات، بل هو فرض على كل مؤمن، كما دل على ذلك صريح الكتاب وسنة النبي صلى الله عليه وسلم: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما تجر بينهم، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. إننا نسأل أنفسنا ونسأل العالم كله، هل العالمانيون أو الديمقراطيون أو الشيوعيون أو الغربيون الكافرون أرفق بنا من ربنا اللطيف سبحانه وتعالى؟ إنه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إن اللطيف شرع لنا هذا الشرع وقال ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. والواجب على كل مسلم ألا يحتكم إلا إليه وألا يعترف إلا به وأن يطالب به ما حيا، وإلا فإن دين الله سينتقص منه كما نرى. أصبح الختان جريمة، أصبح التعدد جريمة، أصبح الزنا، أصبح الزنا يقنن ويطالب بتقنينه هو واللواط والسحاق في تلك الوثائق المشبوهة التي تصدر عن هذه المجالس العميلة. وإنا لله وإنا إليه راجعون. ولئن طال الزمان لنرين صدق قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي أخرجه الإمام أحمد وغيره من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب، حتى لا يدرى ما صيام ولا صلاة ولا نسك ولا صدقة، ويبقى طوائف فيهم الشيخ الكبير والمرأة العجوز يقولون أدركنا آباءنا على هذه الكلمة فنحن نقولها. بل ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله، وفي رواية لأحمد: حتى لا يقال في الأرض لا إله إلا الله. نعوذ بالله أن ندرك هذا اليوم، ونسأل الله أن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. ونسأل الله باسمه اللطيف سبحانه وتعالى أن يلطف بإخواننا المجاهدين في سبيله في كل مكان، وأن يؤيدهم بمدده ونصره سبحانه وتعالى، إنه نعم المولى ونعم النصير. وأن يتولى بلطفه إخواننا المحاصرين في كل مكان والمستضعفين من المؤمنين في كل مكان. اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين، اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين، اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين. هذا ما كان من توفيق فمن الله، وما كان من خطأ أو سهو أو زلل أو نسيان فمني ومن الشيطان، والله ورسوله منه براء. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الله ربنا هو الإله، له من الأسماء ما اصطفاه، الواحد الحي كذا المليك، والملك المالك لا شريك. الله ربنا هو الإله، له من الأسماء ما اصطفاه.